تقدم الكلام عن بعض المضاحك في بداية الكتاب، وتطرق يعني الأستاذ في الدرس السابق إلى الكلمة، يعني تعريف الكلمة وبيان المفرد عند المصنف وهذه المباحث الدقيقة التي بين الأصل. المهم نحن نرجع رجعة إجمالية ومن ثم نكمل بقية المباحث. في البداية نقول أن هذا العلم عبارة عن مسألة، هذا العلم عبارة عن مسألة، هذه المسألة عبارة عن موضوع ومحمول. العلم عبارة عن مسألة والمسألة عبارة عن موضوع ومحمول. نأتي إلى علم النحو. علم النحو موضوعه شنو؟ الكلمة. ومحموله ما يطرأ على هذه الكلمة شنو من الإعراب والبناء. واضح؟ ما يطرأ على هذه الكلمة من الإعراب والبناء. فنأتي بالبداية إلى هذه الكلمة، نقول لماذا المصنف عندما بدأ عرف الكلمة وسيبين أقسام الكلمة، ثم يأتي إلى الإعراب، يبين عفوا يأتي إلى أواخر الكلمة، حال أواخر الكلمة من الإعراب والبناء، ويبين أقسام الإعراب مثلا بالحركات بالأحرف، ومن ثم يبين البناء، البناء بالأحرف بالحركات وهكذا. لماذا يعمد إلى هذه الطريقة؟ هذه الطريقة في العلم تسمى بالمبادئ التصورية والمبادئ التصديقية. شنو المبادئ التصورية وشنو المبادئ التصديقية؟ قلنا في البداية أن هذا العلم عبارة عن مسألة وفيه موضوع ومحمول. نحن في البداية نبحث عن الموضوع، هذا الموضوع عبارة عن مفردة، هذه المفردة نبحث عنها من حيث تعريف هذه المفردة، أقسام هذه المفردة، الخصوصيات المتعلقة بهذه المفردة، ثم ننتقل إلى المفردة الثانية اللي هي المحمول، ننظر إلى هذا المحمول، ما هو تعريف المحمول، ما هو أقسام المحمول، ما هي الخصوصيات المتعلقة بهذا المحمول. كل من البحث عن الموضوع والمحمول يسمى بالمبدأ التصور، ثم نبحث عن إثبات المحمول للموضوع بدليل. يعني أقول مثلا هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع بدليل، هسه أيا يكون هذا الدليل، هذا الإثبات بدليل يسمى بالمبدأ التصديق. فعندنا مبدأ تصوري وعندنا مبدأ تصوري. المبدأ التصوري شنو؟ البحث عن مفردات الموضوع والمحمول. هسه احنا نعبر عن المفردات سواء كانت موضوع أو محمول، ومن ثم نبحث عن إثبات المحمول للموضوع بدليل. هذا هو المبدأ التصوري والمبدأ التصديقي. فنجي إلى هذا العلم، نشوف ابن هشام عرف الكلمة لغة واصطلاحا، قسم الكلمة إلى أقسامها، ومن ثم إجى على أحوال أواخر الكلم من الإعراب والبناء، بحث ما هو الإعراب، الإعراب بالحركات، الإعراب بالأحرف، وكذلك البناء. بعدين شي يسوي؟ يثبت المحمول اللي هو الإعراب أو البناء للموضوع بدليل. شنو هذا الدليل؟ إما كلام العرب، إما قوله تعالى، مثلا قول الشاعر إلى آخره. هاي هي الخريطة التي يبحث عنها المصنف. لا مو إثبات الدليل، إثبات المحمول الموضوع بدليل. أحسن أي، ودليله كذا وكذا كلام العرب كمان. فإحنا هسه شنو بالمبدأ التصوري الأول، وهو شنو؟ البحث عما يخص الموضوع. الموضوع في علم النحو الكلمة. فنأتي إلى تعريف الكلمة لغة وإصطلاحا، ونأتي إلى تقسيمات الكلمة. في التعريف كما ذكر أول مصنف، إيش ذكر؟ الكلمة شنو لغة؟ ويانا الكلمة لغة شنو؟ جمل المفيدة. هسه احنا نريد نبحث عن هذا التعريف بالبداية، الجمل المفيدة شنو قصدك بالجمل المفيدة؟ هنالك قولان، إما أن يكون تعريف الكلمة لغة بالجمل المفيدة حقيقة وهو الحد الأعلى. يعني شنو الحد الأعلى؟ يعني الكلمة كما تطلق على المفردة الواحدة كزيت تطلق على الجمل المفيدة، حد أدنى وحد أعلى، كلاهما حقيقة. هذا القول الأول. زين، اصطلاحا هو شنو الاصطلاح؟ ما اتفق عليه أرباب الفهم. اصطلاحا قول المفرد، قول المفرد حقيقة. زين، مجازا شنو؟ مجازا على الجمل المفيدة. فصار عندنا التقسيم حقيقة على المفردة اللي هي القول المفرد، وعلى الجمل حقيقة. أما بالإصطلاح، على القول المفرد حقيقة وعلى الجمل المفيدة مجازا، فراح يصير التعريف اللغوي عام من التعريف الإصطلاحي. هذا القول الأول، وهذا هو كأنه يظهر من عبارة المصنف أنه عندما قال الكلمة لغة هي الجمل المفيدة هذا حقيقة. هذا القول الأول. القول الثاني شي يقول؟ يقول لا، الكلمة لغة هي المفردة الوحدة، القول المفرد. زين تعالي للإصطلاح، الكلمة شنو تعريفها بالإصطلاح؟ أيضا قول مفرد، راح نقول له هنا لماذا جاء المصنف بتعريف الكلمة لغة بأنها الجمل المفيدة؟ يقول هو معلوم أنها لغتين القول المفرد، وهو نفسه بالإصطلاح قول مفرد، وهذا مشهور معروف، فأنا ما أجي أكرر أقول لغة قول مفرد، إصطلاحا قول مفرد، فسوى جاء بالإطلاق. إطلاق شنو يعني؟ استعمال، وهذا الاستعمال استعمال مجازي. فالنتيجة تساوي التعريف اللغوي مع الإصطلاحي بأن كل منهما عبارة عن قول مفرد، وتطلق الكلمة في مقام الاستعمال على شنو؟ على الجمل المفيدة، هذا سواء لغة أو إصطلاحا، اثنينات متفقين. فالحاصل القول الأول يرى أن التعريف اللغوي أعم من التعريف الإصطلاحي، القول الثاني يرى التساوي بين التعريف اللغوي والتعريف الإصطلاحي، هاي بالنسبة إلى تعريف الكلمة. بعد عندنا أمر آخر، إحنا نطرق الموضوع المهم، ما نقول قول المفرد وشنو المراد من المفرد، نتطرق إلى المفرد. هذا المفرد حصل فيه خلاف أيضا، قول للمنطقيين وقول للنحويين، نريد نعرف ابن هشام يذهب مع المنطقيين أو مع النحويين. فإحنا عندما نأتي إلى المنطقيين، المنطقيين شو يقصدون بالمفرد؟ يقصدون بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، حين هو جزء هذا يقيدون هذا التعريف، أو تعريف آخر الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى، اثنينات بالنتيجة يدلن على شيء واحد، شنو؟ أن هذا المفرد إذا جئنا إلى أجزائه، ناخذ مفرد من المفردات زيد، أجزاء الزاي والياء والدال، هذه الزاي لا تدل على بعض ما يدل عليه زيد وهو المعنى الذات، وكذلك الياء والدال. زين نجي إلى عبد الله، عبد الله أيضا عبد ولفظ الجلالة، يقول أن عبد الله لا يدل على بعض ما يدل عليه عبد الله، هيجي يأخذون المفرد ما لا يدل جزء على جزء معناه حين هو جزء، أو هاي الصياغة الأخرى ما ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. هذا المنطقي. زين احنا شعلينا من المنطقي، احنا نجي للنحوي، النحوي شي يقول؟ يقول أنا أنظر إلى الإعراب، ما تعدد إعرابه، ما اتحد إعرابه وكان واحدا فهو مفرد. نجي إلى ابن هشام، أنت مع النحويين أو مع المنطقيين أو المناطقي؟ يقول لا أنا مع المناطقي، فأنا أذهب إلى ما لا يدل جزء على جزء معناه هو المفرد، وما يدل جزء على جزء معناه كزيد قائم مثلا أو غلام زيد، هذا شي يقول عليه؟ يقول عليه مركب. زين هسه نحاول محاولة، هل يمكن أن نجعل التعريف النحوي نفس التعريف المنطقي؟ التعريف النحوي للمفرد، يعني المفرد عندما يقوله عن هذا مفرد، والمنطقي عندما يقوله عن هذا مفرد، يمكن أن نجعلهما متحدان؟ يمكن أن نجعلهما متحدين؟ يعني نقول ما يذهب إليه المنطقي هو عين ما يذهب له النحوي، فعبد الله عند النحوي مفرد وعند المنطقي مفرد. نريد هيجي نجيب فد صياغة أخرى. أي شنو نقول؟ أي نقول شنو؟ المنطقي يذهب إلى أن عبد الله علم لا يدل جزء على جزء معناه فهو مفرد، النحو يقول أن عبد الله له إعرابان فهو مركب. نريد نلغي هذا، نخلي عبد الله مفرد، نقول عبد الله بما أنه مركب إضافي، عبيد مضاف يتأثر بحسب العوامل، إذا كان هناك فاعل فهو مرفوع، إذا كان هناك حرف جر فهو مجرور، إذا كان هناك فعل وفاعل فهو منصوب، فالأول يتأثر بالعامل، أما الثاني فهو على الحكاية، دائما نحن نقول هذا مضاف إليه، نحكي هذا اللفظ
كأنما عبد الله صارت لفظة واحد،
أحسنت له إعراب واحد، إعرابه بلحاظ الأول عبد، وأما لفظ الجلالة فهذا محكي مضاف إليه، دائما يكون مضاف إليه محكي بالإضافة، فهو ليس له إعراب وإنما هو محكي، الإعراب للأول. فهنا نأتي إلى عبد الله، جاء عبد الله عبد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة عبدو، أما الله فهو على الحكاية مضاف إليه، فهنا كان لدينا إعراب واحد تأثر بالعوامل أو إعرابان، إعراب واحد تأثر بالعوامل وأما الثاني لم يتأثر بالعوامل فهو على الحكاية.
عبد
أي عبد والثاني على الحكاية لا يتأثر بالعوامل. فعندما نأتي إلى عبد الله نرى أنه الجزء الأول تأثر بالعوامل وأعرب، والجزء الثاني على الحكاية، لا قيمة للحكاية في الإعراب، فهنا عبد الله على وفق ما يقوله النحوي من تعدد الإعراب ووحدة الإعراب، عبد الله له إعراب واحد، فعبد الله كما أنه مفرد عند المنطقي هو مفرد عند النحوي، لكن هذا بعيد.
يعني هي رأي واحد اتفقوا
عليه. إيه عبد الله كلاهما منطقي ونحوي يقول أنه مفرد، لكن النحويين يتبعون هذه الطريقة أم هذه الطريقة؟ يتبعون طريقة تعدد الإعراب ووحدة الإعراب، ويقولون على عبد الله أنه مركب لأن له إعراب.
يوجد غير ابن إن شاء الله اتبع طريقة المناطق هذا التقسيم والتعريف.
يعني ذهب إلى ما يذهب إليه المناطق. إيه.
غير ابن هشام من النحويين.
لا مو هو ابن هشام هاي.
يعني ما انفرد من هذا الرأي الواحد.
يعني يحتاج إلى متابعة حتى نشوف يعني أكو أقوال أخرى ولا. فهسه صار عندنا ثلاث أقوال بالمقام. ما لا يدل الجزء على جزء معناه وهو مال المنطقيين. ما تعدد إعرابه واتحد، ولكن فيه تفصيل. إما أن تنظر إلى مثل عبد الله على أن له إعرابان فهو مركب، وإما أن تنظر له باعتبار أوله هو الذي يتأثر بالعام والثاني على الحكاية. فالصورة الأولى مركب، الصورة الثانية مفردة. هذه ثلاثة أقوال.
إذا كنا
متعدد
الإعراب، إذا كنا بأن النحويين يعبون المفرد بأنه اللفظ الواحد الدالة على
اللفظ. لا هو متخطي هذه المرحلة، متخطي أنه المفرد هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الواحد الدال على معنى. بس هو من ينظر إلى المفرد والمركب في جملة، إيه في الإعراب، شو راح يميز هذا مفرد ومركب؟ بالإعراب، تعدد إعرابه ومركب، لم يتعدد شنو؟ مفرد. هذا هو البحث الثاني. البحث الأول عن الكلمة، تعريف الكلمة وقفنا عليه. البحث الثاني شنو؟ حول المفرد، ماذا يذهب ابن هشام وما يذهب إليه غير ابن هشام. المبحث الثالث شنو؟ نبحث عن التعريف. أكثر النحويين عندما تفتح الكتب النحوية ماذا يعرفون الكلمة؟ الكلام حول الكلمة، تعريف الكلمة، لماذا اختلف المصنف بتعريفه عن تعريف غيره. هذا هو مطلب اليوم. ذاك مشينا سريع لأن شنو هذا تقدم، هسه هذا راح نقف عليه طويلا. ماذا عرفوا الكلمة؟ عرفوها بأنها لفظ وضع لمعنى، لفظ وضع لمعنى. فنجي عندما عرفوا الكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى والمصنف عرفها بالقول المفرد، عندنا ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو إشكال، والمطلب الثاني أيضا إشكال، والمطلب الثالث فائدة. إشكال أول، إشكال ثاني، وفائدة. الإشكال الأول، لماذا لم يفعل المصنف ما فعله غيره؟ شنو ما فعله غيره؟ غيره جاء بالتعريف بلفظة الوضع والمصنف لم يأتي بلفظة الوضع. الإشكال الثاني اللي هو المطلب الثاني، لماذا عدل المصنف هذا العدول مع أن النتيجة واحدة؟ يعني أنت انظر لتعريف النحويين البقية وانظر لتعريف ابن هشام، ترى أن النتيجة واحدة والطريق مختلف، فلماذا تعدل والطريق واحد؟ يعني النتيجة واحدة. هذا الإشكال الثاني. هي النتيجة واحدة، راح نصل إلى الكلمة اللي هي هاي البيان يدينا. الفائدة، لماذا هيك راح تكون الفائدة عبارة عن سؤال وجواب. لماذا ذهب باقي النحويين إلى هذا التعريف المفصل؟ لماذا لم يقولوا قول مفصل؟ فهي ثلاثة مطالب. الإشكال الأول، لماذا لم يستعمل المصنف كلمة الوضع في تعريفه كما فعل غيره؟ نجي الكلمة هم عرفوها لفظ وضع لمعنى. المصنف ماذا قال؟ قول مفرد. لماذا لم تشترط وضع؟ قال لم أقل أن الكلمة لفظ وضع لأن وضع جنس بعيد، وأنا ماذا فعلت؟ جئت بالجنس القريب فلم أحتج للاحتراز عن شيء. شنو هذا الكلام؟ أول شيء بإذننا إحنا جاي ندرس نحو، مدارسين منطق، لا نعرف شنو الجنس ولا نعرف شنو الجنس البعيد ولا نعرف شنو الجنس لا البعيد ولا القريب. فهذا راح نتعرض إلى مطلب منطقي، ومن ثم ندرج هذا المطلب وين؟ بهذا الإشكال، للجواب عن هذا الإشكال. أول شيء نجي إلى المنطقيين، ماذا عرفوا الجنس؟ المنطقيين عند تعريف الجنس ماذا قالوا؟ قالوا الجنس، يعني نرجع إلى منطق المضفر، هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة في جواب ما هو. بين لي شنو هذا الكلام؟ شنو أن الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة في الحقيقة في جواب ما هو؟ أنا ما دارس منطق، ما أعلم هاي الاصطلاحات وهاي الإطلاقات. أي، فإحنا نحاول نوضحها وندرجها في هذا البحث. نقول عندنا مفهوم عام، هذا المفهوم العام جامع لعدة مصاديق تحته. مفهوم عام يجمع عدة مصاديق. هذا المفهوم العام عبارة عن جامع لمصاديق مختلفة في الحقيقة. هذه المصاديق المختلفة في الحقيقة كلها تشترك بأمر وهو هذا الجامع. فالجامع يحوي عليها جميعا وهي بنفسها مختلفة الحقائق، يعني وحدة غير وحدة. مثال، طينا مثال، نقول مثلا مفهوم الحيوان. مفهوم الحيوان يعني ما له الحياة، هذا ما له الحياة تحته أفراد، الإنسان، الفرس، الأسد وغيرها مما له الحياة. هذا الإنسان حقيقة مختلفة عن الفرس، حقيقة الإنسان غير حقيقة الفرس، وحقيقة الفرس غير حقيقة الأسد. كل هذه الحقائق تشترك بجامع. شنو هذا الجامع؟ هو الحياة، ما له الحياة. فتبين أن الجنس عبارة عن مفهوم يجمع تحته حقائق مختلفة، كل هذه الحقائق تشترك بهذا المفهوم. هذا الكلام عن الجنس، نفس الجنس. زين، هسه ننتقل إلى النقطة الثانية، بين لي ما هو الجنس البعيد وما هو الجنس القريب. يقولون مثلا، نأخذ مثال سلسلة الإنسان. الإنسان سلسلته أنه حيوان، جسم نامٍ، جسم مطلق، جوهر. إنسان، حيوان، جسم نامٍ، جسم مطلق، جوهر. إذا جئنا إلى الحيوان وقسناه بالنسبة إلى النوع اللي هو الإنسان، فهو بالنسبة إلى الإنسان قريب. نأتي إلى الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان بعيد. فهنا هو مناط البعد والقرب بالنسبة إلى نفس ذلك النوع الذي يقال أنه صاحب السلسلة. فصاحب السلسلة وهو الإنسان، الحيوان بالنسبة له قريب، والجسم النامي بالنسبة له شنو؟ بعيد. فالخلاصة من النقطة الأولى والنقطة الثانية، الجنس هو عبارة عن مفهوم عام يشمل تحته حقائق مختلفة. الجنس البعيد والقريب وهو ما كان قريبا لنفس النوع وما كان بعيدا لنفس النوع. فالحيوان قريب والجسم النامي بعيد. هاي استفادينا من المنطق. نجيب هاي لهذا المطلب. هسه نرجع نقرأ عبارة المصنف. المصنف ايش قال؟ قال هم استخدموا الجنس البعيد وأنا استخدمت الجنس القريب. فنقول هم احتاجوا لكلمة الوضع لتخصيص الجنس البعيد، لأن الجنس البعيد ايش قلنا؟ تحته حقائق مختلفة، فاحنا نريد نطرد كل الحقائق ونبقي حقيقة واحدة. المصنف سوى استخدم الجنس القريب، بعد اكو حقائق مختلفة؟ ماكو حقائق مختلفة، هي حقيقة واحدة، فيحتاج إلى تخصيص؟ ما يحتاج إلى تخصيص. فهنا المطلب، النحويين عندما جاءوا بالجنس البعيد، الجنس البعيد تحته حقائق مختلفة، فاحتاجوا إلى التخصيص، فجاءوا بلفظة وضع. المصنف عندما جاء بالجنس القريب، لم يكن تحت الجنس القريب حقائق مختلفة، فلم يحتاج إلى التخصيص. ووظيفة هذا كلمة وضع هي التخصيص. هم احتاجوا، المصنف لم يحتاج. هذا شنو هذا؟ هذا ما يتبادر من العبارة، أن المصنف جاء بالجنس القريب فلم يحتاج إلى التخصيص، وهم جاءوا بالجنس البعيد فاحتاجوا إلى التخصيص، وذهبنا للمنطق لمعرفة الجنس والقريب والبعيد. لكن هنالك شرح آخر للعبارة لا علاقة له بالمنطق. نأتي إلى الشرح الآخر. ما هو الشرح الآخر؟ أن الجنس هو إطلاق لغوي. باللغة شي يقولون؟ يقولون الجنس. الجنس شنو يعني؟ يعني شيء تحته أفراد كثيرة، هذا جنس بعيد. شيء تحته فرد واحد، هذا جنس قريب. فإذا جينا للجنس البعيد، الجنس البعيد اللي هو شنو؟ اللي في المقام،
اللفظ.
اللفظ يقولون أن اللفظ جنس تحته أفراد كثيرة. بعد ما نروح للمنطقة نشيل بالنا من المنطقة. الجنس عند اللغة ما تحته أفراد كثيرة. شنو تحت أفراد اللفظ؟ ما وضع لمعنى، ما لم يوضع لمعنى. الجنس القريب عند اللغة شنو؟ ما تحته فرد واحد. الجنس القريب في اللغة شنو؟ القول. القول تحته أفراد كثيرة وأفراد قليلة. تحته أفراد قليلة اللي هو شنو؟ ما وضع لمعنى. فبوع هنا الجنس إذا أخذ على اللغة ما تحته أفراد كثيرة وما تحته أفراد قليلة. والجنس عند المنطقين ذاك بحث آخر، الجنس في سلسلة النوع تحته حقائق مختلفة أو ليس تحته حقائق مختلفة. إحنا نبوع على الإصطلاح الأول اللغوي ونبوع على الإصطلاح الثاني المنطقي. أي الاصطلاح ينطبق على المقام؟ الظاهر من عبارة المصنف أن الاصطلاح الثاني اللغوي هو الذي ينطبق على المقام. اللغة زين. هسه أنت قلت أن المصنف قصد بالجنس لغة لا اصطلاحا منطقيا، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. طيب بين الدليل، إذا عندك دليل فنأخذ بقولك، وإذا ما عندك دليل لا نأخذ بقولك. فالدعوة هكذا أن المصنف قصد بالجنس لغة ما تحتوى أفراد كثيرة وما تحتوى أفراد قليلة، ولم يقصد الجنس المنطقي، بدليل أننا لو جئنا إلى اللفظ لوجدنا أن تحته أفراد كثيرة، ما وضع لمعنى وما لم يوضع لمعنى. ولتخصيص المراد، المراد في المقام ما وضع لمعنى، نضع لفظة وضع، لفظ وضع لمعنى، فخصصنا هذا الفرد. أما المصنف ماذا استخدم؟ استخدم الجنس الذي تحته أفراد قليلة، يعني فرد واحد. القول، القول كم فرد تحته؟ واحد، الذي وضع لي وضع لي معنى. دليلي هو بطلان القول الثاني، يعني عندما أقول أن المراد من الجنس هو لغتين، دليلي هو بطلان أن المراد من الجنس اصطلاح المنطقية. راح أبطل الجهة الثانية، فين حصر الأمر؟ بالجهة الأولى لغتين، يعني إحنا عندنا لو لغتين لو اصطلاح منطقي، أبطل الاصطلاح المنطقي، فين حصر الأمر؟ في اللغة. يلا تعال أبطل الاصطلاح المنطقي. نقول لو قلنا أن اللفظ المراد منه هو المنطقي، يعني شنو؟ الجنس البعيد، لكان تحته أفراد مختلفة بالحقيقة. نأتي إلى اللفظ، تحته ما وضع لمعنى وما لم يوضع لمعنى، هذه أفراد مختلفة بالحقيقة لو لا؟ مختلفة بالحقيقة، فنحتاج إلى كلمة وضع لكي نخصص ما وضع لمعنى. هاي صحيح، نسلم وياكم لهنا دليلكم صحيح أنها اصطلاح منطقي. زين تعال للجنس القريب. قبل قليل إيش قلنا على الجنس القريب؟ ما لا منطقيا جاي نحكي بالمنطق. الجنس القريب هو الحيوان، ما له حياة. الجنس القريب ما له حياة تحته فرد واحد لو تحته أفراد، تحته أفراد، تحته الإنسان، تحته الفرس، تحته الأسد وإلى ما آخره. لو جئنا بالجنس القريب منطقيا وهو نفسه الحيوان وقلنا أن المراد من القول هو الجنس القريب، فأين تلك الأفراد المتعددة تحت هذا الجنس القريب؟ راح يغير ما هو في المنطق. يعني هيك نسوي مقابلة، عندنا قول وهو جنس قريب، عندنا الحيوان وهو جنس قريب، عندنا الحيوان تحته الإنسان والفرس والأسد، عندنا القول ليس تحته إلا ما وضع لمعنى، فما راح يصير مشابه. إيه مع أنه في المنطق الجنس يطلق على أي شيء، إيه مختلفة في الحقائق، مع أن هنا هنالك أفراد مختلفة، هو فرد واحد. يعني راح نعيد المقابلة، الجنس القريب خصوص القريب في المنطق الحيوان، تحته الإنسان والفرس والأسد. الجنس القريب نفسه هو المنطق نجيبه، الجنس القريب في المقام شنو؟ القول، القول ليس تحته إلا موضع لمعنى. أين هذه المختلفة في الحقائق؟
نوعا له ليس جنسا،
نوعا له. فهنا لو التزمت بأن المراد من عبارة المصنف الجنس منطقيا لا انخرم بالجنس القريب، وعليه نعود إلى شنو؟ الجنس لغوي. الجنس لغوي قبل قليل عندما طبقنا كان اكو اشكال او ماكو اشكال؟ تحته افراد كثيره جنس بعيد، تحته فرد واحد جنس قريب، والجنس القريب هو القول تحته فرد واحد وهو ما وضع لمعنى. فالمراد من عباره المصنف هو الجنس لغتين. راح يجيك شخص يقول لك لا، شلون المراد من الجنس القريب هو لغتين؟ شلون المراد من اطلاق المصنف الجنس لغه مو منطقا؟ مو هو بعد قليل قال وهو معيب عند اهل الاصطلاح، واهل الاصطلاح منو؟ المنطق، اهل النظر، اي المناطق. فهذه قرينه على ان المراد بالجنس هو الجنس المنطقي. احنا شو نقول له؟ يرد هذا بامرين. الامر الاول اننا طبقنا الجنس المنطقي وبان بطلانه قدامك، بطلنا أثبتنا أنه الجنس المنطقي باطل. الأمر الثاني ما تدعيه قرينة على تعيين اللفظ اللي هو الجنس هي ليست قرينة. عندما ذكر المصنف وهو ما عند أهل النظر، وأنت تدعي أن هذه قرينة لكون الجنس هو منطقا، هذه ليست قرينة. شلون ليست قرينة؟ لأنه لم يقصد أن الجنس عند أهل النظر، بل قال الإتيان بالأجناس البعيدة. هذا الأسلوب من التعريف معيب عند أهل النظر، مو الجنس عند أهل النظر. التعريف بالجنس البعيد الأسلوب الذي جاء به النحاة معيب عند أهل النظر. فما تقول أنه قرينة ليس بقرينة، والإتيان بالجنس المنطقي باطل في المقام، فرد عليه بأمرين، فتعينه ولا سبيل إلا أن يكون الجنس هو لغته. هذا كل ما في هذا المطلب. نقرأ العبارة نشوف بعد تطبيق على العبارة، إضافات كذا، نسألك على عربات بما أنك يعني تقول أني متقن للنحو، ولكن نرجع العبارة. احنا المفروض وين وصلنا العبارة؟ إلى الإشكال. فإحنا من فإن قلت فلما لاشترطت، هذا عندنا المطلب الأول اللي هو الإشكال الأول، لماذا لم يأتي المصنف بكلمة وضحة؟ هذا الإشكال الأول اللي هو المطلب الأول في المقام. عنونا المطلب الأول الإشكال الأول على المصنف، لما لم تأتي بلفظة وضع كما فعل النحوي؟ نقرأ ايش عندي. قال فإن قلت فلما لا، فلما لا اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. شوية بين لنا شنو هذا الكلام، نبين. فلما لا اشترطت، احنا شنو نقول بيناتنا؟ نقول ليش ما اشترطت؟ فهو يقول فلما لا اشترطت، ما اشترط النحوي. اي هم اشترطوا شيء، انت لماذا لم تشترط ذلك الشيء؟ وين اشترط هذا الشيء؟ المصنف يقول لهم، يقول له في تعريف الكلمة. نجي المصنف ايش عرف الكلمة؟ قول مفرد. ها نأتي بتعريف المصنف، قول مفرد. فلما لا اشترطت في الكلمة، يعني انت ايش قلت في الكلمة؟ قول مفرد. الوضع، يعني جاي يسألوا ليش ما اشترطت الوضع في تعريف الكلمة؟ وصحيح احنا عندما ننظر لتعريف المصنف قال الكلمة قول مفرد ما بها وضع، فاحنا نشكل عليه لماذا لم تشترط وضع؟ هذا هو الاشكال. زين هذا وضع شنو؟ من جبتوا؟ قال هذه وضع كما، يعني هاي وضع لفظة وضع جبناها من هذا المصدر. شنو هذا المصدر؟ كما اشترط من قال، يعني كما اشترط النحويون عندما عرفوا الكلمة. مش عرفوا الكلمة، لفظ وضع لمعنى مفرد. خلاصته أنت عرفت الكلمة بالقول المفرد، هم عرفوا الكلمة باللفظ الذي وضع لمعنى مفرد، لماذا لم تأتي بذلك القيد في تعريفك؟ هذا هو المراد في المقام، هذا هو الإشكال الأول. قلت، يريد يجاوب هو، يدافع عن نفسه، هذا جواب الإشكال الأول. إنما احتاجوا إلى ذلك، ذلك شنو؟ قيد الوضع. ذلك اسم إشارة مبهم يحتاج إلى تعيين. شلون نعينه؟ نقول أنه إشارة إلى لفظة الوضع. إنما احتاجوا، من احتاجوا؟ النحويين. النحويين احتاجوا. هنا فقط نضع تحت احتاجوا الواو، نضع تحتها خط، اي بعدين نرجع بالتطبيق النحوي. قلت انما احتاجوا الى ذلك، يعني الى لفظ الوضع، لاخذهم اللفظ جنسا للكلمه. شنو يعني التعريف؟ وهو ما كان حاويا على الجنس والفصل. هم ماذا فعلوا؟ جاءوا بجنس وفصل. الجنس الذي جاءوا به بعيد، قال لاخذهم اللفظ جنسا للكلمه، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل. يقول هذا اللفظ تحته أفراد، الفرد الأول لفظ وضع لمعنى كزيت، اللفظ الثاني لم يوضع لمعنى كمقلوب زيت، هذا تقدم. فاللفظ شنو؟ مفهوم عام يشمل ما وضع لمعنى وما لم يوضع لمعنى. فاحتاجوا، أنت عندما تأتي بتعريف الكلمة التي هي لفظ وضع لمعنى وتأتي بالمفهوم العام، خرج لي ما لم يوضع لمعنى. شلون راح تخرجه؟ قال احتاجوا، هذا شنو؟ احتاجوا
الذين عرفوا الكلمة بقول،
الذين عرفوا الكلمة بالجنس. هذا الجنس شنو؟ لفظ، واللفظ يشمل ما وضع لمعنى وما لم يوضع لمعنى. فأطرد لي ما لم يوضع لمعنى، ايش راح يسوي؟ احتاجوا لقيد وضع، احتاجوا لقيد وضع. قال فاحتاجوا، يعني من عرف الكلمة بذلك الأسلوب، إلى الاحتراز عن المهمل. يجيك سؤال، لماذا تحترز عن المهمل؟ أقول لأن اللفظ يشمل المهمل ويشمل الموضوع، وقصدي في المقام خصوص الموضوع. فاحترزت عن المهمل بالوضع، لأن الوضع شنو؟
قيد لللفظ.
قيد لللفظ يخرج المهمل. وضع يعني ما وضعته العرب لمعنى، فيخرج ما لم تضعه العرب لمعنى. فهذا يسمى بالقيد الاحترازي. القيد على نوعين، ما احترازي وما توضيحي. هذا قيد احترازي. شنو قيد احترازي؟ يعني يدخل ويخرج. كلمة وضع أدخلت ما وضعته العرب لمعنى، وأخرجت ما لم تضعه العرب لمعنى. هذه هي فائدة القيد الاحترازي. قال ولما أخذت، هذا السؤال الإجابة، لماذا لم تأخذ قيد الوضع في التعريف؟ يقول ولما أخذت القول جنسا للكلمة، بعد راح أحتاج أحترز عن شيء أو لا؟ القول قبل قليل بينا إحنا في تعريف الكلمة، القول لفظ وضع لمعنى، بعد أحتاج أحترز عن الذي لم يوضع لمعنى؟
لا ما
أحتاج.
والقول نفسه طارد لغير ذلك،
هو طارد لغيره. قال ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع، يعني شنو؟ لا يشمل المهمل كما أن اللفظ يشمل المهمل. أغناني ذلك، شنو ذلك؟ قلنا كل اسم إشارة يرجع على شيء، ذلك يرجع على أنني أخذت القول جنسا للكلمة. أغناني ذلك الأخذ عن اشتراط الوضع. خلاصة هذه العبارة أنهم قالوا الكلمة لفظ، يعني هذا الجنس تأتي بالتعريف بجنس وفصل، هم اختاروا الجنس البعيد، المصنف اختار الجنس القريب. من جاء بالجنس البعيد؟ الجنس البعيد به عدة أفراد، أفراد الجنس البعيد ما وضع لمعنى، ما لم يوضع لمعنى. احترز لي عن الذي لم يوضع لمعنى، نقول وضع. المصنف ماذا قال؟ قال قول، القول هو خصوص الموضوع لمعنى، فلم يحتاج إلى الاحتراز عن شيء. هذه اتضحت، هذا الإشكال الأول. ننتقل سريعا إلى الإشكال الثاني. فإن قلت، هذا قلنا المطلب الثاني، الإشكال الثاني، إذا كان قولهم وقولك يؤديان نفس النتيجة، فما الداعي إلى ما فعلت؟ هو عرف مثل ما عرفه، أو تعرف تعريف آخر بين لنا ليش ذهبت إلى التعريف الثاني.
الإشكال الثاني مو نفس الأول؟
لا لا، الإشكال الأول لماذا هم قالوا وضع وأنت لم تقل وضع. الإشكال الثاني لماذا أن كل من التعريفين يؤديان نتيجة واحدة وأنت ذهبت إلى تعريف مختلف؟
عدلت عن اللفظ إلى القول.
أي هذا الإشكال الثاني.
هذا الثاني الأول، فإن قلت فلما اشترطت في الكلمة.
أي هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول لماذا جاء النحويون بكلمة وضع وأنت لم تأتي بهذه الكلمة؟ هذا الإشكال الأول.
ثاني.
نجي الإشكال الثاني، لماذا كان تعريف النحويين لفظ وضع لمعناه وتعريفك قول مفرد؟ احنا نصيغ هذا الإشكال، يؤديان نفس النتيجة وأنت عدلت عن تعريفهم، فروح لتعريفهم. إذا هم تعريفهم يؤدي هذه النتيجة وتعريفك يؤدي نفس النتيجة، فإن من رحت لهذا التعريف؟ هذا الإشكال الثاني، يعني غيرك غرض، غيرك غاية من العدول عن التعريف المشهور. هذا الإشكال الثاني. هو يجيب فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، يعني قصد لماذا لم تذهب إلى ما ذهب إليه النحويين من التعريف؟ قلت لأن اللفظ، هذه العلة لعدم الذهاب إلى ما ذهب إليه النحويين والإتيان بتعريف جديد. قلت لأن اللفظ جنس بعيد، يا لفظ هذا، لأن اللفظ الذي أخذ بتعريف النحويين جنس بعيد. أي لانطلاقه، هذا لانطلاقه، هذا تعليل، تعليل لكون اللفظ جنس بعيد. أنت مو تقول لي اللفظ جنس بعيد، أنا أقول لك ليش جنس بعيد، تقول لي لانطلاقه على المهمل وعلى المستعمل. باع ناس سوى غير الألفاظ، قال مهمل ومستعمل. قبل شوية كان يتكلم عن المهمل والموضوع، حتى يبين لك إنه المستعمل والموضوع نفس الشيء. من جاب لك مستعمل هو حاله وحال الموضوع، فهذا
أي
تعبيرات فنية في قصد المصنف أنه نفسه. في قصود أخرى عند مصنفين آخرين هناك اختلاف. قال لأن اللفظ جنس بعيد، ليش جنس بعيد؟ لانطلاقه على المهمل كمقلوب زيد الذي لم تضعه العرب لمعنى، والمستعمل، ما المراد من المستعمل؟ الذي وضعته العرب لمعنى كما ذكرنا. والقول القول شنو هاي؟ هاي إشارة إلى تعريفه. والقول الذي جئت به أنا جنسا للكلمة، هاي في تعريفه. والقول جنس قريب. طيب هسا أنت كمصنف أقول لك يمكنك تعريف الكلمة بتعريفين، كل منهما فيه جنس، الأول فيه جنس بعيد والثاني فيه جنس قريب، لأيهما تذهب؟ سأذهب للجنس القريب. لماذا تذهب للجنس القريب؟ لأن الجنس البعيد معيب عند أهل النظر. هيك راح يكون الترتيب مع المصنف. قال والقول جنس قريب لاختصاصه، هذا تعليل شلون هو جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل واستعمال. هذه العلة، هذا الجواب على إشكالك لماذا ذهبت إلى تعريف مخالف للنحويين مع أن النتيجة واحدة. الجواب واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر، هذه هي العلة. فلهذا هيك جواب المصنف، هذا جواب المصنف. عندما كانت النتيجة التي يؤديها تعريف النحويين نفس النتيجة التي يؤديها تعريفي، لم أذهب إلى ما ذهبوا وتمسكت بتعريفي، لأن تعريفهم يشمل أمرا معيبا عند أهل النظر. من أهل النظر؟ المناطق. وتعريفي خال من ذلك العائل، مع أن النتيجة واحدة، إلا أن الطرق مختلفة، الطرق لهذه النتيجة مختلفة، أحدهما معيب والثاني خال من العيب. فأنا أذهب للمعيب، لو للخالي من المعيب، أذهب للخالي من المعيب. هسه نرجع إلى قبل المطلب الثالث اللي هي لماذا أصلا النحويون ذهبوا لذلك التعريف ولذلك التفصيل. فقط نبين هاي بالعبارة، قلنا نجر خط تحت احتاجه، نرجع لهم في الإشكال الأول إنما احتاجوا، هنا الواو إلى الواو ضمير والضمير مبهم ويحتاج إلى مرجع. فهذا السؤال للتأمل، لما عفوا أين يرجع هذا الضمير مع السبب؟ أين يرجع هذا الضمير اللي هو ضمير جمع مع السبب؟ أبين لك وين هذا الضمير في الإشكال الأول. فإن قلت إلى قلت إنما احتاجوا، هذه الواو وين ترجع؟ مع بيان السبب، تبين السبب وتبين التفصيل في ذلك. يعني بس تبين المرجع هنا، أسألك ليش المرجع هنا؟ ليش مكان غير مكان؟ هذه للتأمل. نجي إلى المطلب الثالث. المطلب الثالث ما في شيء بسيط، لماذا هذا؟ نجعله على سؤال وجواب. لماذا ذهب النحويون إلى هذا التفصيل في التعريف؟ لفظ وضع لمعنى، لماذا لم يقولوا قول المفرد؟ هذا أيضا نذهب به إلى المنطق، ندرجه مبحثا منطقيا. في المنطق عندما تسأل عن الإنسان وتقول ما هو الإنسان، ماذا تجاب؟ أنه حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق. هنا يأتي بعض التفصيل، لو كان المخاطب جاهلا بمعنى الحيوان فكيف ستجيبه؟ يعني صار عندنا المخاطب على نوعين، مخاطب عالم بالحيوان والناطق ومخاطب جاهل بمعنى الحيوان. نأتي المخاطب الأول العالم بمعنى الحيوان والناطق، يسألوني ما الإنسان، أقول حيوان ناطق، فهم المراد لو ما فهم، فهم المراد وراح. نجي للمخاطب الثاني الجاهل بمعنى الحيوان، يقول لي ما الإنسان، يصير أقول حيوان ناطق؟ هو يجهل بالحيوان، راح يسألني مرتلوخ ما هو الحيوان، أنطي الجنس والفصل. فأنا شو أسوي ابتداء؟ عندما يسألني الجاهل بالجنس أعطيه الجواب بتفصيل ذلك الجنس، مباشرة أقول له جنس الحيوان وفصل الحيوان. فيسألني ما هو الإنسان، أقول له جسم نامن حساس متحرك بالإرادة ناطق. ليش هذا التفصيل؟ راح يجيك سؤال ليش هذا التفصيل، هنا فصلت وهناك لم تفصل، يقال أن هذا لم يعلم ما هو الحيوان. هذا الأسلوب هو كأنه عين ما استخدمه شنو النحات أصحاب التعريف الأول التفصيلي، فجاءوا بتفصيل الجنس والفصل للقول باعتبار أن هذا القارئ لهذا الكتاب عندما يأتي إلى تعريف الكلمة هو مبتدئ ولا يعرف ما هو القول. أنت مو قبل تقول له قول، لا قل له لفظ دال على معنى، اللفظ جنس ودال على معنى فصل. إذن الجنس والفصل شنو؟ مو جنس وفصل الكلمة، لا جنس وفصل القول.
فتقول له لفظ وضع على معنى مفرد، هيك راح يصير. فهنا الحاصل أن النحويون، أن النحويين
تعريف أكثر تفصيل،
عندما ذهبوا للتعريف الأكثر تفصيلاً من أجل الطالب أنه في البداية، في بداية النحو مو تجي له بالشيء المجمل، هو لا يعرف ما هو القول، فتقول له لفظ وضع لمعنى مفرد. كما أن السائل الذي يجهل بالحيوان تقول له جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. هذا ما ذهب، هذا ما دعا النحاة للذهاب لذلك التفصيل. ابن هشام قال لا، هذا اللي يدرس عندي ما أعطي تفصيل، قبل أقول له قول مفرد وأفصل له شنو هذا القول.
بس ما أعاب عليهم هذا،
إيه ما أعاب عليهم، لأن يعني أسلوبهم صحيح وأسلوبي أيضا صحيح. النحاة يقولون الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، ابن هشام شي يقول الكلمة قول مفرد ثم يفصل ما هو القول، فصار اختلاف بالأساليب والطريقة والنتيجة واحدة. فالسؤال ما الفائدة أيها النحويون، أيها النحويين عندما ذهبتم للتفصيل؟ لأننا في بداية الكتاب نريد أن نفصل ونبين للطالب، ففصلنا. المصنف لماذا جئت بهذا الإجمال؟ المخاطب بعض الاستخدام، المخاطب لا يعلم ما هو الحيوان، فلماذا تقول له الإنسان حيوان ناطق؟ يقول لا، أقول له أنه حيوان ناطق ومن ثم أفصل ما هو الحيوان.
لا ابن هشام،
هذا هو نهاية المطلب الثالث، ونتطرق إلى سؤال أو إشكال.
هم هنا فصلوا ويقول لك الطالب هنا مبتدئ، إحنا ما عندنا شيء نقدر نسوي تعريف مختصر، فصلوا بيه وتعريفهم ما بيه. نتيجة واحدة، أجاب ابن هشام سوى التعريف أكثر اختصار،
سواء مجمل ثم فصل،
سواء مجمل كذا. بس إذا دققنا ويا ابن هشام، أصلا ابن هشام بداية المطلب فصل اللفظ، فصل القول، فصل تفصيل أكثر من النحات نفسهم هم العربية، بس مو مقام التعريف فصل.
اي هو سوى، النحات جاءوا بالتفصيل ابتداء، المصنف جاء بالإجمال ثم التفصيل. الإجمال ثم
فصل، نفس الشيء هو فصل أو هو انفصل.
اي هو نفس الطريق نفس الأسلوب، بس شلون يسموه الطريقة الفنية، التعبير الفني اختلف. هذا اجى فن شنو بالتفصيل، هذا اجى حتى يلفتك يقول لك قول مفرد
تلاف اسلوب فقط،
ينطيك اجمال حتى تتحفز شنو هذا الاجمال، انه بيجيب لك التفصيل. فبالمحصلة كلاهما تفصيل، كلاهما تفصيل.
تفصيل
اي هذا مو نفس ما قبل قليل، لماذا جاءوا بلفظ والمصنف جاء بقول؟ قلنا تعريفهم معيب فلا يجوز المصير إليه. أما هنا هل يجوز المصير بهذا الأسلوب اللي هو التفصيل ابتداء إلى ما فعله النحات؟ يجوز. بعبارة أخرى شو نقول؟ نقول طريقة النحات التفصيل، طريقة المصنف الإجمال ثم التفصيل. هل يمكن أن نذهب فنيا إلى ما ذهب إليه النحات اللي هو التفصيل ابتداء؟ يجوز، ما بإشكال. زين نجي إلى مادة هذا التفصيل ومادة هذا الإجمال ثم التفصيل. مادة الإجمال الذي ذهب إليها النحات لفظ وضع لمعنى، هذا معين. مادة الإجمال الذي ذهب لها المصنف قول المفرد، هذا خال من العيب. المعيب أنهم جاءوا بتعريف الكلمة التفصيلية وقالوا لفظ وضع لمعنى، قلنا هذا معيب لأنه جنس بعيد. فهذا الأسلوب من التعريف، التعريف معيب، لكن الطريقة الفنية لا إشكال فيها، اللي هي الطريقة الفنية شنو؟ التفصيل، التعريف بالتفصيل، بس نفس التعريف معيب. فهسه ايش عندنا؟ طريقة التعريف والتعريف، طريقة التعريف التفصيل، لا إشكال بالإتيان بالتعريف تفصيلا، التعريف معيب لأن فيه جنسا بعيدا، وهذا الجنس بعيد مع التمكن من الجنس القريب. وهذا الحمد لله، وهذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.